طيب وإذا سألك عباد عني ما تصلح؟
تصلح؟
لك
نسقة تستفتونك
اثنين. نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب فن يجيء؟
نعم
أم بعد لكن ما قبل يسألون. طيب الاستفتاء مو عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مرادد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ. حنا نفقد يستفتونك مرتين يبقى عندنا واحدة ذكرناها هي تعبد نعم ما إذا كان معنا واحد ما هو ما في عبرة تكرار قلنا يسألونك عن الفعل قلتوها يسألونك عن الفعل
لا ما
ماذا؟ ماذا؟ يسألونك عن الفعل 12 بإسقاط السفتون طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة؟ 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم لا على أقرب من حال سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لعبد قال بني أبدا إيش إيش وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب في التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب في التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده مهنة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هذه الحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به، لكنه من فضول العلم، بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل، من هذا السائل. نعم، احنا قلنا ان المعرفة خير، لكن مهم ان نمضي اعمارنا عشان نفهمه. فالحاصل ان السؤال، يعني السؤال عن الاشياء التي تعتبر اغلوطات والغاز واحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن شيء قال للسائل: اوقعت بك؟ ان قال نعم قال: سيعين الله، الله ما ينزل بلية الا انزل لها حل. وإن قال ما وقعت بي قال: ما نمت فيه، لأنهم هم رحين يتعبون أنفسهم مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما يحسنونه، أو أنهم يضعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به، إلا في أمر وقع، يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يشاف الحل. نعم، فالمسائل الغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألون، إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنبغي، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذا المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم، وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزة، ما هو الشجر. أن تريدون أن تسألوا رسولكم، رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسوله، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين. فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، هو موسى سئل أين إلى هذا الحد، أين الله جهره، والبقرة عدة أسئلة وردت فيها: واجعل لنا إلهًا كما إله كما لهم آلهة، وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعياء والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم الذي استنباط باعتبار، وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دأبهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان دأب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا، شو عنه؟ عن الإيمان. وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره، ومن ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طيب ما مناسبة آخر الآية لأولها؟ مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان وفلان وفلان، ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج، تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لو أراد الحق لكان إذا استفتى من يثق به أخذ به وانتهى، لكن لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كل ما بحثنا عالم ولا عنده علم منه لأنه مسؤول عنه، وربما يبحث عن الأسهل. نعم، وربما إلى ما جاز لهم كله ما جاز له قال خلاص غير متناقضين، ما عندهم علم، والعلم براسه. نعم، هم ناخذ على ما يبي، وهذا أمر معروف. فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل، سواء ظل بمعنى تاه، وسواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها. وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك أن تمشي في سواء الصراط الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة، خالص المحبة يسمى ودا. والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، يردوا بمعنى يرجعوا، وعلى هذا فهي تنصب مفعولين، الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا، يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو، هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية. وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية. أحب لو تفعل كذا وكذا، أود لو تفعل كذا وكذا، أود لو تكفرون، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يردونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد. ولهذا الكافر الأصلي الذي ما آمن من قبل يقر على كفره. نعم، وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه، وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا هذه مفعول من أجله، أي لأجل الحسد. وعامله قوله ود، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا، حسدا، لأن أهل الكتاب يعلمون أن الإيمان أنه سعادة في هذه الآية. أولا إثبات النص، وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة. فإذا نسخت فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى يوم القيامة، شاملا لجميع الأزمان. فلما نسخ أخرج بعض الزمن
الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم فصار هذا تخصيصا، فيسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا. والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ أي نعم. ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ فما ننسخ، الضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنها أن القدرة عامة شاملة بقوله على كل شيء قدير، ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله لقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك لله. تستفاد منين يا غانم؟ منين تستفاد اختصاص الملك لله؟
له ملك تقديم الأمور،
تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، والله أضاف الملك للعباد أو ما ملكت أيمانه، ولكنها إضافة مقيدة تؤخذ من قولها خليفة إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيد، لا لا
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات،
نعم له ملك السماوات والأرض. كان مثلا عندما يضاف المثلي مرث مقيد، لا ما هو مرث مطلق، المرث المطلق لله وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية، فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. تؤخذ من يا رحمن؟ إنه يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله في طلب الولاية والنصر. منين تؤخذ؟ يلا يا أخي. هنا لأن متى علمنا ذلك إحنا ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك أن إثبات النصر لغير الله إثبات السبب، سبب فقط وليس مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال.
انتصر الله
نفسه. نفس الشيء، يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر دينه. يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. لا، هنا إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أم تريدون يقصد به الإنكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم، هو جار حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة. إما رجل وقعت فيه مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعناف المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا ينبغي. فالسؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد كثرة الأسئلة بس للنظر ما عند الإنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو لإعنات الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المذمومة. نعم.
لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يخلل المعلم هذا ليثبت لأقواله،
هذا أيضا قد يكون هذا للمصلحة، لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يختبر معلم؟
قد يكون عالما بمسألة،
لكن أنت متعلم ولا المعلم؟
عالم بمسألة، يعني بحث في مسألة، أراد أن يختبر هذا الإنسان ليثبت بأقواله ياخذ.
على كل حال إذا كان لمصلحة ما في بأس، ما في بأس. إن كان يريد أن يظهر أيضا، إن كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضا، ما يجوز. يعني هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء، فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة؟
وخيمة.
نعم، يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا بها، فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. تؤخذ من أين؟ ها؟ كما سئل موسى من قبل، لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان، بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه، بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل، إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان، بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه لما سأله ملتزما قوله والصار يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم، إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه هي الشرع، ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة، فحينئذ لك أن تنتقل، لك أن تنتقل. أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة، ما عندك مثلا في البلد أعلم منه، وسألته على أساس أن إذا وجدت من هو أعلم سألته، فهذا أيضا يجوز أن تسأل غيره إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق، فهذا لا بأس به، وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهبت تسأل آخر ربما تختلف الفتوى، وحينئذ تبقى متذبذبا من تتبع. فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألوا هو من أهل الذكر فامشي على قولك ولا تسأل ولا تضحك. ثم قال الله تعالى نعم لا الخير والآخرة
وأبلغ
لا الخير هي أخير، بس إنها حذفت لمزة التخفيف مثل شر وأشر. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير أرون القرآن هذا ود كثير، ود المودة خالص الحب يعني أحب. نعم، وقوله كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس، أو نقول أهل العهد، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم، فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفارا، بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم، ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو هذه شرطية ولا مصدرية؟ مصدرية. والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا، نعم، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، وغير ذلك. فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الكاف مفعول الأول ليردون، وكفارا مفعول ثاني، يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، نعم أصلهما المبتدأ والخبر، لأنك لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام، فعلى هذا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. وقوله من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم، لأن الارتداد ما يكون إلا بعد إيمان، أما الكافر هو كافر، لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين، هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم، حسدا مفعول لأجلهم، عامله قوله ود، ود كثير، أي ودوا حسدا، أي من أجل الحسد. نعم، لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، فهو هؤلاء الكفار أعدى، والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا، ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان اللي يتمنى أن تزول نعمة غيره، يعني نعمة الله على غيره، هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. خل نعمة الله على أخيك له، ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر، ولا تحسد، ولا تحسد، لأنك مهما حسد فلن ترد نعمة الله على غيره، مهما حسد لا يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، ازداد حسرة. فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير، هو مضاد لله في حكمه وقدره، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص، والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة، فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد، الحسود أو الحاسد، مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه، أفضل، يعني حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر وربح، كسب مكسب في سلعة معينة، مكسب كبير في سلعة معينة، تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب، لكن بينما أن عنده هو ملايين عظيمة. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم، بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم، تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا، تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قاله. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه بهذا الذي أعطاه. فالحسد يا أخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع النعم، نعم الله على العباد، وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما، وشو؟ ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد أن يتهود أو يتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول يكفيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان، بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح لليابن. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط، أو شككوه في الدين لأجل يكون المرحلة، ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، لأنه يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، يعني هذا الحسد الذي يود عن الذي أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله، ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث، أنفسهم خبيثة، ما تريد الحق ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكونوا على دين مشكوك فيه، لكان لهم بعض العذر. لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأن دينه حق، وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم. من بعد ما تبين لهم الحق، والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء ثابت، شيء ثابت. نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، فقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد، فقال بعضهم إن نعفو واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيئا صار، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا في الكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤخذ بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا فالصفح أكمل ولا لا؟
نعم.
الصفح أكمل، أكمل إذا اقترن بالعفو، فهو أكمل. وإن تعفو فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منتهى. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟
بأن
مضمرة بعد حتى،
أو بحتى
نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما مطلق، والثاني مقيد. فأما المطلق مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا، فإن المراد به إتيان الله حقيقة، إتيانه تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة، وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين، كما قاله بعض الواهمين إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان: مذهب التفويض كما يقول، ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعها. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقولون: وجاء ربك مثلا، جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي، هو نفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره. وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان، المعنى جاء هو بنفسه، هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربك، قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع: من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا، وهذا قول على الله بلا علم، من الذي قال لكم انه ما اراد هذا؟ باي كتاب ام باي سنه؟ وكذبتم كذبا اخر حين قلتم عن مراد جاء امره. من اذا صرفتموها عن ظاهرها وانه ما جاءه، من الذي يقول جاء امره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم، ما هو امره. فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم، من وجهين: